فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
كان درسنا الماضي في قوله عليه الصلاة والسلام شعبتان لا تتركهما أمتي النياحة والطعن في الأنساب. تكلمنا على النياحة بما يلزم وبقي علينا التفسير بقول عليه السلام والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب يراد به الشك في انتساب الشخص المسلم سواء كان ذكر أو أنثى إلى أحد آبائه، سواء كان من أعلى أو من الأسفل الأدنى، يعني سواء شك في انتساب زيد من الناس إلى أبيه الذي خرج من صلبه أو أبيه الأعلى، فهذا الطعن من المحرمات، بل ذكر بعض العلماء أنه من الكبائر، لأن لازم هذا الطعن أن ينسب إلى أنه بالتعبير الشامي اليوم ابن حرام، فلا شك أن هذا الطعن يكون من الكبائر. ويدخل في هذا الطعن المحرم أن يكون الإنسان شريف النسب حسنيا أو حسينيا، يعني منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرف الانتساب إلى الرسول عليه السلام ليس له إلا طريق من طريقين، ذلك هو طريق الحسن أو الحسين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه رزق كثيرا من الأولاد وخاصة من البنات فلم تخلف إحداهن ولدا وذرية، اللهم إن فاطمة عليها الصلاة والسلام وقد خلفت من بعدها الحسن والحسين، فذرية المنتسبين جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون من طريق فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي خلفت الحسن والحسين، فكل إنسان شريف فينتهي نسبه ولا شك إلى الحسن أو الحسين، أمهما فاطمة أبوهما علي رضي الله عنه. فإذا كان هناك شخص أيضا منسوب إلى الحسن أو الحسين فلا يجوز الطعن في هذا النسب بغير علم. ويقول الفقهاء والعلماء أن الناس مؤمنون على أنسابهم، يعني كل شخص المفروض فيه أنه صادق في قوله أبي فلان وجدي فلان وإلى آخره، أي يصدق على ما يقول حتى يقوم الدليل الذي يثبت كذب هذه الدعوة، وحينئذ فكذب هذا المدعي الانتساب إلى أب ما ولو كان هذا الأب غير شريف النسب كما ذكرنا، أب عادي. فكثير من الناس خاصة في هذا الزمن لأنهم فتنوا بالدنيا ومظاهرها، وربما ابتلوا بشيء من الثروة والغنى والجاه، ويكون واقع أبيه أنه رجل صعلوك لا قيمة له في هذا المجتمع، فهو يتبرأ منه حتى لا يعير ولا يعاب بأبيه هذا الذي لا جاه له ولا ذكر بين الناس، فيتبرأ من انتسابه إلى أبيه. هذا التبرؤ يقابله الطعن في نسب المنتسب، فكما أن الطعن في الأنساب حرام ومن الكبائر، فتبرؤ الإنسان أيضا من نسبه أيضا كبيرة من الكبائر. ولذلك جاء في صحيح البخاري وغيره أن من رأى ما لم يرى، يعني من ادعى أنه رأى في المنام كذا وكذا وتبرأ من نسبه فهو من أثرى الفري، يعني من أكذب الكذب. شيئان اثنان، أن يتبرأ الإنسان من نسبه وأن يلزم بأنه رأى في المنام كذا وكذا وهو لم يرى شيئا. فكما أنه تبرؤ الإنسان من نسبه من الكبائر، فالطعن في نسب المنتسب إلى نسب ما هو أيضا من الكبائر. فكما لا يجوز للمسلم أن يتبرأ من نسبه لمصلحة طبعا مزعومة، كذلك لا يجوز الطعن في نسب هذا المنتسب. وهذا الطعن كما شرحت آنفا يمكن أن يفسر بتفسيرين، طعن بصورة عامة سواء كان شريفا أو غير شريف، كان يقال فلان ما هو ابن فلان، هذا معناه أنه ابن حرام، أو يقال هذا بالداعي أنه منسوب وليس منسوبا، أيضا هذا طعن في النسب لأن الناس مؤمنون على أنسابهم. نحن ليس علينا شيء أننا إذا قبلنا دعوة مدعي أنه منسوب إلى الحسن والحسين، فلو فرضنا أنه كان صادقا في ذلك فطعنا في نسبه فنكون حين ذلك قد ارتكبنا كبيرة من الكبائر، وإن كان كاذبا فوزره على نفسه ويكون هو ارتكب هذه المعصية الكبيرة. فإذا الطعن في الأنساب هو من الكبائر ومن خصال الجاهلية الأولى، وهذه الخصال التي كان عليها أهل الجاهلية منها التفاخر بالأنساب، واحد يقول أنا أبي فلان وجدي فلان وأنت رجل لا أصل لك ولا نسب لك ولا حسب لك، فخصلتان متقابلتان، الافتخار بالأنساب هو من عمل الجاهلية، والطعن في الأنساب أيضا يقابل ذلك الفخر بالأنساب، فكلاهما من أعمال الجاهلية وكلاهما من المحرمات. فينبغي على المسلم ألا يقع في شيء من هذه الخصال الجاهلية، لا سيما ومن أدب الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنسب الإنسان وإن كان له شرفه من حيث الدنيا لكنه لا يفيده شيئا في الآخرة أبدا. ولذلك اشتهر عن بعض العلماء من السلف أو الشعراء الذين أوتوا شيئا من العلم حيث قال: لسنا وإن أحسابنا يوما على أحسابنا اتكلوا، فمعنى أبيات، وإنما نفعل كما فعلوا. هذا هو التوجيه الإسلامي الصحيح. فإذا لا يجوز الطعن في النسب، ولا يجوز الافتخار بالنسب، ولا يجوز الاعتماد أيضا على النسب، لأن الذي يفيد المسلم إنما هو عمله. يقول المصنف رحمه الله في الباب 88، باب هجرة الرجل. روى بإسناده الصحيح عن عوف ابن الحارث ابن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله ابن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرته إياها، وقالت: والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يهود، وهما من بني زهرة، فقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذن على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ فقالت عائشة: ادخلوا. قال: كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها: إلا ما كلمتيه وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتخريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها ثمارها. هذا الحديث فيه عبرة وبيان لما كان عليه سلف هذه الأمة من قيامهم بواجب الشرع، حتى كان يهجر المرء أخاه وقريبه كل ذلك في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث أورده المصنف تحت باب هجرة الرجل، يعني إهماله ومقاطعته وعدم مكالمته، كأنه يقول هل تجوز هجرة الرجل ومقاطعته بالإسلام؟ فيأتي بهذه القصة حيث فيها التصريح بأن السيدة عائشة رضي الله عنها قاطعت عبد الله بن الزبير وهي تكون له خالته، لأن عائشة أختها أسماء وعبد الله هو ابن أسماء التي كانت تحت الزبير بن العوام. يقول عوف ابن حارث ابن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، الطفيل الذي ينتمي إليه راوي هذا الحديث وهو عوف بن حارث ابن الطفيل، ابن الطفيل هذا يكون ابن أخي عائشة لأمها. عائشة أمها أم رومان، وكانت هذه تحت رجل مات في الجاهلية اسم الحارث أو عبد الله، اختلفوا في اسمه، وكان حليفا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه على قاعدة في التحالف والتحزب يومئذ. فمات هذا الرجل وكانت أم رومان زوجته، فتزوجها أبو بكر الصديق بعد وفاة زوجها الأول، فرزق أبو بكر الصديق من أم رومان هذه السيدة عائشة. فهذه القصة يحدث بها عوف ابن الحارث ابن الطفيل الذي هو ابن أخي عائشة لأمها أم رومان، أن عائشة رضي الله عنها حدثت، يعني بلغها أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت كريمة جدا، وكانت هي وبعض ضراتها من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام يتسابقان في الجود والكرم، ولكن كانت عائشة جودها في بالجملة، أما ضرتها وأظنها زينب فكان جودها على خلاف ذلك، لا تمسك شيئا. وكان مضى معنا حديث بهذا المعنى في درس سابق، أن عائشة كانت تجمع ثم توزع، وذيك ما بيجيها شيء إلا بتصرفه. وذلك في حديث مضى عن عبد الله بن الزبير نفسه قال: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، أسماء أختها، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. فبناء على هذا الجود الذي كانت تجود به السيدة عائشة رضي الله عنها، ذات يوم أعطت عطاء كريما سخيا فيما يبدو، أو باعته بثمن بخس. الراوي يشك هل كان ذلك بالطريق البيع أم العطاء، لكن كيفما كان الأمر فعبد الله بن الزبير لم يتحمل هذا التصرف من خالته، فحلف لأنه إما أن تنتهي من مثل هذه التصرفات الغير معقولة أو لأحجرن عليها. والتحجير كما تلاحظ على الجميع هو فرض الحجر على إنسان يسيء التصرف في ملكه الخاص فيعطى منه الشيء القليل الذي يقيته ويعينه، وباقي المال بثم في يد الوصي عليه. ولا يخفى حينئذ أن كلام عبد الله بن الزبير فيه استعلاء على خالة السيدة عائشة، وفيه طعن فيها أنه هي كأنها سفيهة لا تحسن التصرف بمالها. لذلك كان جزاء عبد الله بن الزبير من خالته السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما بلغها قوله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت عائشة هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. هذه هي المقاطعة، حلفت ما دام انه ابن اختها وهو اصغر منها سن سنا قال هذا الكلام الثقيل في حقها اللي ما في تقدير لجلالة علمها وانتسابها الى زوجية الرسول عليه السلام ونحو ذلك من الخصال المشرفة، حلفت ألا تكلم ابن الزبير طيلة حياتها. ولا شك أن هذا اليمين صعب جدا، ولذلك جاء في بعض الروايات أنه لما اضطرها من زارها مثل المسبر وغيره شفعاء دخلوا عليها كما جاء في القصة، اضطروها إلى أن تحنث في نذرها، كانت تتمنى أن يكون نذرها ألطف من أنها لا تكلمه أبدا الحياة. فحلفت على كل حال هذا اليمين وهو نذر. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرته إياه. عبد الله بن الزبير لم يتحمل، ضاق ذرعا، أصابه قريب مما أصاب الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فابن الزبير كأنه أصابه شيء من هذا القبيل، فتضجر من مقاطعة خالته إياه وأدخلت شفعاء ووسطاء بينه وبينها من أجل أن يكلموها حتى تقطع الهجرة إله وتكلمه. فكانت هي تأبى وتقول والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أتحنث إلى نذري، يعني ما بحنث في نذري وفي يميني، ما بخل فيه، بتم احتفظ فيه. فأنا قلت لا أكلم الزبير أبدا فلا أكلمه أبدا ولا أقبل فيه شفاعة الشافعي. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن أسود ابن عبد يغوث، وهما من بني زهرة يعني القبيلة التي تنتمي إليها السيدة عائشة من طريق أبيها، فهون الأقارب توسطوا لحل المشكلة. فقال لهما ابن الزبير، قال الوسيطين المسور وعبد الرحمن، أنشدكما بالله، أسألكما بالله، لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. يعني عم يترجاهم ويقسم عليهم بالله عز وجل أنه يتخذوا واسطة وطريقة وسيلة يدخلوه على السيدة عائشة بدون علم منها. فماذا فعلها؟ فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرضيتهما، حطوا ظاهر بينهما ولفوه بمثل عباءة ومثل البطانيات كانوا يلفوا فيه قديما، بحيث انه ما بينتبه احد انه هناك شخص ثالث. فجاءوا الى دار السيدة عائشة واستأذنوا عليها بالدخول بقولهما السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أنا أدخل، هذا هو أدب الإسلام، أنه ما بيجوز الدخول إلا بعد الاستئذان وبعد السلام. فكان جوابها أدخل، فإني استعنوا بها السياسي. فقالت عائشة أدخلوا، قال كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم أدخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن زبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب. شو معنى دخل ابن الزبير الحجاب؟ يعني لما الناس الأجانب يستأذنوا في الدخول على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها الذين هم ليسوا بمحارم لها، بتكون قاعدة وراء حجاب برداي ستارة، فهي بتكلمهم وبيسمعوا صوتها ولا يرون شخصها. فلما اتخذوا الحيلة عليها، ندخل كلنا كلكم، فاللي دخلوا وقفوا وراء الحجاب هو خرق الحجاب وهجم على خالته وقبلها وعانقها معانقة طبعا ابن الأخت، وطفق فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي. وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمتيه وقبلت منه، يعني طلبوا بقطع المقاطعة. ويقولان هنا الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. كأنهما يقولان لها اقبلي طلب ابن أختك عبد الله واقطعي مقاطعتك إياه، لأنك تعرفي ما بدنا نعلمي أن الرسول عليه السلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أنت بقى قاطعتي 33 وأكثر من ذلك حاجتك، فاقطعي هذه المقاطعة. فكانت تجيبهم بعد أن أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني قد نذرت. والنذر شديد، يعني بيصعب علي أني أحنث في نذري. أنا حلفت لا أكلم الزبير أبدا، نذر لله عز وجل. والله أثنى على الذين ينذرون بالخير، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كأن السيدة عائشة تقول جواب لاحتجاج المسور وعبد الرحمن عليها لأن الرسول قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فأنت بتخالف الشريعة هنا. فيكون جوابها أنه أنا ما كانت مقاطعتي لابن الزبير من باب التنفيس عن النفس والتشفي الذي يسمح الشارع في تنفيذه 3 ليالي فقط، يعني واحد يزعل من الثاني لسبب وقد يكون من أدفع الأسباب فبيقاطعه. فالشارع ربنا عز وجل الحكيم الرؤوف بعباده الرحيم براعي طبائع البشر فيسمح بالهجر 3 أيام فقط، أما بعد 3 أيام فيحرم هذا الهجر. فالسيدة عائشة لما احتجوا عليها بهذا الحديث قالت أن هجري إياه تأديب له، لأنه لم يحترم خالته ولم يحترم العلاقة التي بينه وبين الرسول عليه السلام باعتبار الزوج له، فأنا قاطعت هذه المقاطعة الطويلة وحلفت أن لا أكلمه أبدا تأديبا له، مش يعني فعل لنفسي. فتم مناقشة بين السيدة عائشة والوسيطين حتى خضعت لطلبهما وكلمت ابن الجبير ابن أخت أسماء، فهنا بطبيعة الحال حنثت في نذرها، حينئذ يجب عليها أن تكفر عن حنثة، وفي سبيل هذا التكفير ماذا فعلت؟ أعتقد في نذرها 40 رقبة، مش أعتق رقبة واحدة، 40 شخص كلهم كانوا عبيد أرقاء، تقربت إلى الله تبارك وتعالى في عتقهم وتحرير رقابهم تكفيرا لنذرها الذي كان ألا تكلم ابن الجبير أبدا. وكانت تذكر بعد القصة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. وفي رواية البخاري في الصحيح بأنها كانت تقول وتود أن يكون نذرها من نوع آخر غير هذا نذر ألا تكلم ابن الجبير أبدا، لأنه إذا كان النذر مثلا ألا تكلمه أسبوعا أسبوعين ممكن، أما أبد الحياة فهذا صعب. وبهذا ننهي الدرس. وهنا سؤال: إذا إنسان رأى في المنام أنه قد ذبح إنسانا آخر، هل يجب عليه أن يذبح ذبيحة؟ أضغاث وأحلام، ما يجب أي شيء في مثل هذه الرؤيا. وهذا طبعا له بحث طويل والآن لا مجال إليه، لكن جواب أنه لا يجب عليه أي شيء. والسلام عليكم.